السلام رحمه الله، وهو مفيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب. ولهذا لا يحل أن نمكن اليهود والنصارى والمشركين من سكن هذه الجزيرة، لكن نمكنهم من إذا أتوا لحاجة تنقضي ثم يرجعون، كالتجار مثلا والعمال وما أشبه ذلك. أما أن يسكنوا فلا. ويحرم أيضا أن نمكنهم من إقامة شعائر دين كالكنائس والصوامع والبيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب.
وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله، فلما جاء الإسلام.
الآن العرب اسم لمن جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون من العرب نسب، ومن العرب إنسانا، ومن العرب وطن. أما اختلاف اللسان فالصواب أنه يخرج الإنسان عن كونه عربيا من حيث النطق، واختلاف المكان كذلك، مثل لو سكنوا الشام أو العراق أو مصر خرجوا عن العرب من حيث إيش؟ المكان والوطن. والمدار كله على النسب، النسب. وأما خروجهم عن كونهم عربا بمقتضى اللسان أو بمقتضى المكان فهذا أمر نسبي.
وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله، فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وإلى سواحل الشام وأرمينيا. وهذه كانت مساكن فارس والروم. وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين: منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره، أو
حتى
لا يعرف عامتهم غيره، حتى لا يعرف عامتهم غيره.
لا يعرفوا، المهم تعرف ويعرف، الكلام على حركة الفاء.
لا يعرفوا. اي نعم. حتى لا يعرف عامة أهل تلك البلاد غير لسان العرب.
لا يعرفوا أو لا يعرفها.
استغفر الله. حتى لا يعرفها.
اي نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم.
حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره، مع ما دخل في لسان عرب من اللحن. وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك. وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما، ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان.
ها؟ ما العجمية كثيرة؟
كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك. فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي. وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا، أو دارا لا لسانا. وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم، أو أحد صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما،
أو أحدهما.
وقوم مجهول الأصل لا يدرى من نسل العرب هم، أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم، سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما. وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب، وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا
هذا الانقسام.
يقول في سبعة في المطبوعة هذا الانقسام.
طيب.
باختلاف هذه الأقسام خصوصا النسب واللسان، فإنما ذكرناه
النسب كل النسبة
الظهر النسبة
نعم النسب
خصوصا النسب واللسان فإنما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية. وما ذكرناه من حكم اللسان العربي
عجمية بدون همز نعم مفعول خصوصا.
وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هدي فكل ما كان إلى فكل
عندك مفصولة؟ إن عندي كلما أداة يصح الوجه.
فكلما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، وسواء كان المخالف لذلك اليوم عرب سواء كان المخالف لذلك اليوم عربيا النسب أو عربيا اللسان. وهكذا جاء عن السلف، فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط قال حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر يقول في ألف وباء والمطبوعة جبار
والصحيح
جبار والصحيح ما أثبته وهو حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي مرت ترجمته. حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر. وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا ابن حرب النشائي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال من تكلم بالعربي فهو عرب، فانتكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي، هكذا فيه. وأظنه ومن أدرك له أبوان. فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفءاً لمن له أبوان في ذلك، وإن اشتركا في العجمية والعتاقة.
كيف؟ انتهى الوقت؟ أظن ما له وقت. خمس دقائق. طيب. إيه في البلاد، في البلاد غير جزيرة، غير جزيرة العرب. ها؟ هو الغالب، الغالب إنه يعني يدرك هذا، الغالب إنه يدرك باللون واللكنة وغير ذلك.
شيخ بارك الله فيك، متصور هذا دارا دون اللسان؟
نعم.
دارا لا لسان، تصور هذا شيخ.
إيه؟
إيه؟ أين دارا لا لسان؟
طيب أرأيت لو كان مثلا إنسان في الجزيرة العربية لكن ما يعرف العربية،
هل هذا متصور؟ أنا
متصور. إيه؟ إيه؟ يمكن تصور
في جزيرة العرب من لا يحسن العربية وهو من
أبناء. إيه نعم، يظهر هذا في بارك الله فيك في الخدم. الآن عندنا في الخدم ما عرفوا الألسنة العرب، والصغار يتكلمون بطلاقة بألسنة الخدم هؤلاء لأنهم عودوهم. ولهذا أحيانا نحتاج إلى الترجمة ونجعل الصبي هو المترجم بين وبينهم لأنهم عودوهم.
لكن هل أن المقصود هؤلاء الصبيان أم الخدم؟ الخدم ليس بعرب أصلا.
لا ليس بعرب، لكن يمكن يكون عربي دارا لا لسان. وهذه قد يقال بعد أن الشيخ رحمه الله أراد القسمة الحاصرة، يعني حصر وإن لم يقع. نعم. على كل حال الذي يتعقب لا ما تعقبه إلا عن علم، وأما الذي لم يتعقب فإما أن يكون له شاهد عنده شاهد معنوي واكتفى بذلك، او انه ما تمكن من ان يراجع ويحكم عليه. نعم لا ما يصدر بالسنة، والانسان يعرف بالسنة. يمكن انه ما تمكن من المقبل عليه. القاعدة تبقى مبتدا، لا مو دائما، لكن مثل سواء كذا أو كذا، سواء كان كذا أو كذا هي تقع مبتدا. كثير من الناس يقرأها سواء إذا كان الذي يليها كان، يظن أنها خبر كان مقدما وليس كذلك، هي دائما تأتي مبتدا. لأن أصل سواء في مثل هذا التركيب سواء عليهم استغفرت لهم أم استغفر لهم، أصل بمعنى مستويان، يعني استغفارك وعدمه مستويان، سواء كان كذا أم لا أي مستوية، لا تكون مبتدا أو خبر مقدم، أو خبر مقدم ويكون ما بعدها مؤول بالمصدر. نعم هذه تأتي منصوبة في باب الاستثناء، لأن سوى وسواء تكون لا، وربما تقول مثلا رأيت الرجلين سواء، لكن إذا جاءت مبتدا الكلام فيه برا. نعم يا سليم.
العربي اصلي ولغة وكلام.
نعم.
وهو يهدف للدول العجميه اكثر، يحب الدول العربيه
العجميه
اكثر من يحب
العربيه. اي لانه اصله هذا. يحب أبوه وأمه وجده وجدته.
لا هو من العربي، هو نفسه عربي، لسان وبصر.
لسان وعصر ويحب غير العرب.
وأنه يحب الدول العربية
أكثر من العرب. هذا ما في خير، هذا ما في خير. ها؟ العدل عربي باللسان والنسب، لكنه ليس عربيا في الفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ومذهب أبي يوسف ذو الأبك ذي الأبوين، ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد. وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون قال: حدثنا العلاء بن سالم قال: حدثنا قرة بن عيسى الواسطي قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي أن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ بن جبل فقال: بما تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال: دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة. هذا الحديث ضعيف، وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه. ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها، كما تقدمت الدلالات عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه، وبعض ما فيه من الحكمة. فصل. فإن قيل: ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى: فبهداه مقتده، وقوله: اتبع ملة إبراهيم، وقوله: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وغير
قول ما ذكرتم من الأدلة، يعني في مخالفة من قبلنا، في مخالفة من قبلنا معارض بما يدل على أن شرع من قبلنا
شرع
لنا. فلننظر إلى جواب الشيخ.
وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة، وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء، ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أن إذن هذه معارضة أخرى بما رواه سعيد
ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله. فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم، متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم: تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي لفظ له: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، متفق عليه. قيل: أما
في هذا الحديث ما سبق أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. ظاهره أنه أن يوم عاشوراء هو يوم في ربيع الأول، لأنه بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع الأول، ولا إشكال في هذا. أجاب بعض العلماء عن ذلك بأنهم أي اليهود كانوا يؤرخون بالأشهر غير العربية، وأنه وافق قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة في الوقت الذي كان وافق يوم عاشوراء. وهذا جواب سديد واضح، وإلا ففيه إشكال، لأن يوم عاشوراء في أي وقت؟ في محرم.
قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا، ما
شرعا شرعا لنا،
أقول تصحيح
أي تصحيح كيف؟ وهذا لفظ البخاري بعد قوله متفق عليه، إلى عندنا هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم تعظمه اليهود. نعم، أشار إلى نسخة أنها لفظ البخاري.
قيل:
مو يوم عاشوراء في محرم، هذا باعتبار الأشهر الهجرية، لكن اليهود لا يؤرخون بهذا، يؤرخون بالأشهر الشمسية. صادف أن اليوم الذي نجوا فيه موسى وقومه هو يوم قدوم الرسول للمدينة في غير محرم.
قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم. إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد
ونحو ذلك
فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم.
إيش وافق فأخبروه ها؟ هو عندنا واقف واقف هذه عندنا ما فيها أهل. عندك وافق كل وقف؟
لا ووقف
ولا أشغل النسخة الثانية عندي سامع؟
لا
مثل عدل
نكتب ووافق
لا هو يعدل يعني اجتمع النسخ كلها على وقف.
وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطنهم بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. المقدمة الثانية أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت أنه شر
من موافقتهم.
صحيح شيء
ما تشندك
موافقته
الميم نسخة جيدة يعني موافقته أي موافقة شرع.
استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه أو ثبت أصل شرعه في ديننا. وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة، ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك، وليس الكلام فيه
من أن يذبح من نذر أن يذبح ولده. مش الواجب عليه يذبح شاة؟ هذا أحد الأقوال ابتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمر أن يذبح ذبحا عظيما. القول الثاني أنه يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وذبح الولد معصية فيكفر عنه كفارة يمين، وهذا المذهب وهو الصحيح. وأما قصة إبراهيم فليست نذرا، إبراهيم ألزم به من قبل الله عز وجل وفدي بذبح عظيم من قبل الله سبحانه وتعالى، فبينهما فرق. فالصواب أن من نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يذبحه وعليه كفارة يمين. نعم.
وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية وكان يوم تست
نعم
هذا في المطبوعة
عندنا شهر رمضان لكن لا بأس شهر رمضان صوم رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمان واحتسان.
وفي رواية وكان يوم تستر فيه الكعبة.
كان يوما
تصحيح
شيء اي نعم يعني خبر كان.
وكان يوما تستر فيه الكعبة. وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب فيكون قوله فنحن أحق بموسى منكم توكيدا لصومه وبيانا لليهود أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله فنكون أولى بموسى منكم. ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه أحدها أن هذا كان متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك. وفي متن الحديث أنه سد
وفي متن هذا الحديث
وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد. ولهذا صار الفرق شعار المسلمين وكان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم. وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال
نضيف الضمير
إيه أحسن عشان يكون الكلام نسخ واحد وأمره باستقبال.
ثم نسخ ذلك وأمره باستقبال الكعبة وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير وأخبره أن ولكل وجهة هو
وأخبره
أن ولكل وجهة
أن لكل
عندي واو
لا زائد
وأخبره أن لكل وجهة
صح
بدون ما أقرأ الآية
إيه وأخبره قرأ هذه هذه الآية قرأها خالد نعم لا هذا غلط من الطالب
هناك
شيخ الإسلام يريد أن يسوق الكلام
الآية التي ذكرها الأخ علي
أيه
الآية الأخ علي يقول عندي في الحاشية هاي أيضا يقول في المطبوع زاد أنه إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذا لمن الظالمين وأخبر إلى آخره، وهذا خلاف جميع النسخ المخطوطة.
بس اللي عندنا وأخبر أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاء،
أي
وهذا لفظ الآية،
أي لكن هو عنده الآية ساق الآية في موضعين
على كل حال أمشي بس يمجل.
وأخبره أن لكل وجهة هو موليها، وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا، فالشعار من جملة الشرعة، والذي يوضح ذلك أن هذا يوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن أحق بموسى منكم، قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وهو الذي روى
هو الذي يقول ما هو نعم لا أنت مخلوط عندي
هو الذي روى قوله نحن أحق بموسى.
هو الذي يقول اقرأ
الأولى.
إيه كان ابن عباس هو الذي يقول.
ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، هو الذي روى قوله نحن أحق. وهو الذي روى قوله نحن أحق بموسى منكم، أشد الصحابة رضي الله عنهم أمراً بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء. وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة، وروى أيضاً مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما، فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله
عنه مراده رضي الله عنه صوم اليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياتي لئن بقيت إلى أقابل لأصومن التاسع، فأمره عبد الله بن عباس بأكمل الحالين وهو أن يصوم التاسع يعني مع العاشر، وليس مراد ابن عباس أن التاسع هو عاشوراء، يعني هذا بعيد من اللفظ ولا يخفى مثل هذا على ابن عباس، لكنه أرشد هذا السائل إلى الأكمل وهو أن يصوم التاسع والعاشر. نعم انتهى الوقت.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. ومعنى قول ابن عباس صم التاسع يعني والعاشر، هكذا ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول يوم عاشوراء يوم التاسع، فقال ابن أبي نجيح إنما قال ابن عباس أكره أن أصوم يوما فاردا، ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من محرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ورواه أحمد ولفظه: صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه.
أنا عندي قبله يوما وبعده يوما.
قال عندي في باء ويوما، والصحيح أو.
وهو كذلك، لكنها في المنطقة قبله يوما وبعده يوما. إنما والذي في المسند والذي أيضا في التلخيص أنه قال: صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولا شك أن المخالفة تحصل إذا صام قبله يوما أو بعده يوما. نعم.
ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به، فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، لحديث ابن عباس: صوم التاسع والعاشر. وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال: يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك: إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك،
يعني وأقر رحمه الله، وهذا حسن. فصار الآن ظاهر الحديث وظاهر هذه الآثار أنه يكره الاقتصار على صوم يوم العاشر، ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم عاشوراء قال: يكفر السنة التي قبله. لا 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 يعارض ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم هذا اليوم ثم أمر أن يخالف فيه اليهود، وأمره أن يخالف فيه اليهود كان في آخر حياته، ولهذا قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا يقتضي أنه يكره أن يقتصر الإنسان على صوم اليوم العاشر. وهذا الإمام أحمد رحمه الله نقل عن ابن سيرين وأقر أنه لا بد أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وإذا أشكلت الشهور صام ثلاثة أيام. في شهرنا هذا كيف، متى نصوم؟ أي يوم؟ الخميس والجمعة والسبت. الاحتمال أن يكون دخل قبل، نعم قبل تمام الثلاثين من ذي الحجة، لكن لو أراد الإنسان أن يقول: أنا مالي ولا الشهر. عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يرى ليلة الثلاثين فإنه يكمل الشهر، وحينئذ لا يبقى إشكال. لكن لعل الإمام أحمد رحمه الله أراد بالإشكال ما قد يحصل أحيانا في منازل القمر، في منازل القمر، بمعنى أن الإنسان إذا رآه ليلة الثاني الذي هو ليلة 32 يتراءى له أنه ليلة الثلاثة بناء على ارتفاع القمر وعلى كبر حجمه. ولكن هذا لا عبرة به، لدينا والحمد لله قاعدة أساس قعدها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي: إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فإن الشهر الذي قبله يكمل ولا يبقى أشكال، ومنازل القمر لا عبرة بها. نعم.
وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره. ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا.
ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالف له صوم يوما قبله أو يوما بعده، ومخالفة اليهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما.